الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيله وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ذكرت هاتين الآيتين الكريمتين وأنهما 25 و 26 من سورة هود، وقد بدأ الله عز وجل بهما أول قصص الأنبياء في سورة هود. وقص من هؤلاء الأنبياء نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن نوحا هو أول أولي العزم، ويليه في التاريخ وإن لم يكن من أولي العزم هود وصالح، وبعدهما بزمن ليس بعيد شعيب إبراهيم، ومعه لوط. لوط كان معاصر لإبراهيم، معاصر لإبراهيم خليل الرحمن، ومهاجر معه من باب من أرض العراق. وشعيب كان قريب الدار منهم، الدار والزمان، حتى يقول شعيب لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني لا في الزمان ولا في المكان. وموسى عليه السلام. وبين الله في آخر هذه السورة المباركة العبرة من قص الأنبياء، حيث يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا من أهم ذكر القصص، تثبت فؤاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء لهم بشريعة وبكتاب لو أنزل على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، وهو بشر من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق برسالته ومنزلته، قبل بدء الحديث أشير إلى أن بعثة الأنبياء والمرسلين من أعظم نعم الله على خلقه وعباده. كل إحسان من الله إلى عباده هو فضل وجود، بفضله وجوده وإحسانه ورحمته بخلقه يرسل لهم الرسل، وينزل على هؤلاء الرسل الكتب، ويبين لهم المناهج التي يسير عليها الناس. والواقع لو أن الله لم يرسل رسوله ولم يزن كتابه ولم يبين منهج وترك الناس سبهلان، خلقهم ثم يجازي من أحسن على إحسانه ومن أساء على إساءته، يقول الناس: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لو جاءنا بشير ونذير كنا نستقيم، لأن قلوبنا لا تعي كل حوائج الناس ولا تعرف كل المصالح. كم وكم الإنسان يبحث عن مسألة ويلح على الحصول عليها، وعندما تحصله ينال منها أكبر الضرر اللي يتمنى أنها لم تكن وأنه لم يتمنها. يعني قد يتمنى الإنسان طعاما ويشتهيه شهوتان ويصير لي شبق عظيم علي، وعندما يكون على المستشفى أو على القبر يكون في حتفه هلاكه، وهو الذي تمناه واشتهاه وسعى له حتى حصل. المهم أن الناس في أي في أي جيل وفي أي عصر، من يوم خلق الله آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم القيامة، لو وصلوا في الثقافة غير الدينية غير لا ترجع إلى دين الله وكتاب الله وهدي المرسلين، لو جمعوا من الثقافات ومن المعارف ومن العلوم التي تتعلق يعني يحتاجها الإنسان في العادة، لو اجتمعوا وهم في أعلى درجات الثقافة وأعظم سعة في الاطلاع ومعرفة بأحوال الناس وأخلاق الناس وما ينفع الناس وما يضر على الناس، ثم وكل إليهم أن يضعوا للناس نظاما ليسلكه قومهم، فوضعوا نظاما لا بقاء له. لماذا لم يكن له بقاء؟ لأن الإنسان ابن بيئته وطعامه وشرابه، يعني مهما كان الإنسان مثقفا البيئة لها دخل في تربيته وتكوينه وقبوله للمعارف أو رده لها، البيئة. فعقل الإنسان مهما اتسع مداركه لا يمكن أن يعلم علم اليقين، ما ينفعه النفع الصحيح ولا يضره أو يضره الضر الصحيح، ليبتعد عما يضر ويجزي ما ينفع. الحيوانات اللي ما جاءها رسول ولا أرسل كتاب لها تجارب، كل حيوان يعيش على تجربته، فالحيوان اللي يكون يرعى كالإبل اللي ترعى في البر لو أنها أكلت نبتة من النباتات البرية وأحست بضرر من هذا النبات لا ترعاه، تحيد عنه إذا رأته حدث عنه، ما عندها عقل واعي لك إدراك، جبلها الله عليه لك ما عليها تكاليف، يعني لو أكلت منه فماتت ما تحاسب يوم القيامة ليش أكلت ما يضر نفسك، لكن أعطاها كما قال موسى لما قال له فرعون من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني جبلته وطبيعته، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه إلى جبلته. وأنا دايما أضرب مثل، لو جمعت حيوانات مختلفة المنابت والأصول والأجناس في حظيرة واحدة وحملت إناثها، حملت إناثها وولدت، هل تظن أن ولد العنز يروح يرضع الناقة أو ولد الناقة يروح يرضع ولد الأتان ولد الحمارة أو حتى يعني ذكر المعلى أو أنثى يضع الشاة يضع الشاة أبدا، ينطق على أمه أو جنسها على الميزة ليرتضعها، تو نازل من بطنها ولا قرى ولا درس ولا راح ولا جاء، لكن يلهم على يرفع رأسه لضرعها ويبدأ يلتهم، من اللي علمه من اللي دره ما درس له، مع أن الإنسان الحيوانات كلها غالبا يعني تشوف الشاة تلد النعجة تلد وبعد 5 دقائق ولدها يركض وراه وتلاقي حاطط فمه في الأرض يدور النبت، هو ناتو نازل لا عرف نبت ولا غير نبت، لكن يبدأ يلهم يدور النبت يحط فمه في الأرض عشان يشم النبت ويأكله إلهام. والولد ينزل من بطن أمه له أذن وله بصر وله عيون وله أذن وله كل الأدوات اللي تجعله عندما يميز بين الخير والشر، كلها موجودة في عندما ولنزل عندما تكون في بطن أمه.
ولكن يصير مثل قطعة اللحم اللي تشتري من عند الجزار.
إلا أنه بمجرد ما يحس بثدي أمه يلتقمه ويمص ويرتض عشان يعيش. ويمكن لما يرتضع ويشبع من هذا الثدي يلتقي بثدي الثاني من اللي ذراه من اللي قراه. هذا إلهام
للحيوانات للمكلف وغير المكلف. موسى يجمع هذا كله. موسى رسول الله وأحد أولي العزم من المرسلين كليم الله يقول له فرعون من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء. يعني جمله يعني كليه كامله تامه استقراء كامل كامل. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه.
هذا كل مخلوق الى الجبل الذي الى ما ينفعه الى البقاء الى الغذاء الى الشراب الى الدواء الى البعد عما يضر في الاصل.
والانسان وهو اضعفها
أضعف من كل الحيوانات المولودة ينزل يخد شهرين ثلاثة أربعة خمسة وهو عبارة مثل كتلة لحم لا يميز ولا لكن لا الأشياء اللي الله جبل عليها اللي بيها الحياة لا فيتأخر عنها ولا يطلع له ولا سن إلا بعد مدة لأن من طبيعته أن يلتقم الثدي ولو كان له سنون يضر الثدي يمكن يقطع حلمة الثدي وهي مصها فما يطلع الأسنان ما دام هو في أمس الحاجة إلى الحليب ولا غنى له عنه أبدا ولا يكفيه غيره. ثم تبدأ يطلع رادر صغار صغار شوية 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 ثم يبدأ من الأسنان ما يأكل بها الطعام. ما هو كل الطعام طعام الغض السهل اللين يأكل. ثم عندما تتكامل الأسنان يذكر كل شيء يقدر عليه بس ما يصل إلى مرتبة الحيوانات ولا الوحوش. يعني الوحش ولد الأسد ولا غيره ولا غيره هو تو نازل له إذاك يمكن لو لقى إنسان يبدأ يأكل فيه حي ولا ميت. وإحنا الأناس ما نقدر نأكل اللحم النيب عادة ما نقدر نأكلها عادة. الإنسان العاقل الرشيد كما قلت لك قد يتمنى الشيء ويشتهي ويحرص عليه ويبذل كل ما يطيق للحصول عليه وبعد ما يحصل يستضر به. يكون سعى لحتفه سعى لحتفه بنفسه أو بغلته كما يضرب بالمثل. وقد يرى الشيء حسنا وبعد لحظات يراه سيئا من أسوأ الأشياء. هو ما تغير لا هو تغير ولا شيء تغير. حتى يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. التاريخ شاهد تاريخ الإنسانية. أول إنسان على الأرض فينا كمسلمين مؤمنين بالله ورسله نؤمن بأن أول خلق الله من البشرية آدم وأن الله خلقه من تراب وأن الله أرسل له ملائكة كما أخبرنا المرسلون وأنه تناسل وكان للضرورة يزوج ولده من بنت من البطن اللي قبلها واللي بعدها وتكاثرت ذريته وأنزل الله له ما يهدي لآدم من الشريعة اللي يسعد به وبنه. منها أنه كان يعلمه أن يزوج أحد الأخوين لأخته بس يكون مختلفة البطون يعني بينهم بطن لا متقدم ولا له متأخر وإلا ما في إلا أم واحدة وأب واحد. ولما جاء الملعون داروين الإنجليزي النصراني وجاء نظريته بأن ما في آدم ولا زال بعض النابحين من كلاب الإنس ينبحون بأن ما في آدم متأثرين من نظرية داروين في التطور والارتقاء
وطبعا اليهودية العالمية، الصهيونية العالمية، الماسونية وهي الفرع السري من اليهودية، كلهم بذلوا كل ما يطيقون لإنجاح نظرية داروين وسيطرتها على بلاد العرب والمسلمين والعجم والجميع. ما قصروا في خدمة هذه النظرية اليهودية. هي ما هي صحيفة يهود صحيفة نصراني داروين، لكن ليش صار بها اليهود؟ لأنها جاءت على أحلى ما يشتهون من تخريب العالم، من تخريب العالم وإذهاب جميع دياناته وشرائعه، حتى يبنون ما يشتهون من عالم جديد على هواهم واشتهاهم. الماسونية تعمل ذلك، وهي التي استطاعت أن تقوم بالثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية لسواها ثورة التحرير، وجعلت مبادئ المبادئ المعروفة عندها التي يؤمن بها الشيوعيون والاشتراكيون والبعثيون، وكلهم يرددون مثل الببغاء حرية وإخاء ومساواة، الحرية والإخاء والمساواة. وهم يريدون بهذه الثلاث أنجس ما يطلب الناس ويشتهي الناس. الحرية ما هي شيء مطلق. أنت لو جيت ثلاث شيوعي ويحكمها حاكم شيوعي، تقدر تتنفس ببنت شبه عشان تطعن على النظام الشيوعي؟ ما تقدر. ولو طعنت عليه قتلوك وأبادوك. يصير هنا حرية؟ ما في حرية. لو كان في حرية اترك كل واحد يقتل ما يشاء، لكن أتجبرونهم على مذهبكم الفاسد ودينكم الفاسد العاطل الباطل. قام اليهود والماسون والصهيونية، وهم فرعان أحدهما سري والآخر ظاهري، الصهيونية مذهب ظاهري ظاهر للعيان، والماسونية مذهب سري، بل يجعلون من يبيع بهم من أتباعهم يستحق الموت. وكتبوا مرة، انفضحوا مرة في إحدى البلاد العربية وجابوا صور لهم، أول ما تدخل في السرداب أول ما يسدونك، يدخلونك في السرداب فتجد رؤوس معلقة، رؤوس مقطوعة معلقة وسيوف جنبها، ويقول لك اللي ماشي معك هذا رأس واحد خان السر، هذا واحد بحث أسرارنا، هذا واحد تكلم علينا، هذا واحد كذا كذا. هذا هو هذه الماسوني، وهي التي ولدت الشيوعية العالمية والرأسمالية والصهيونية العالمية. يعني الصهيونية وليدة الماسونية، والشيوعية وليدة الماسونية، اللي يسمونه هذا الرمز الوطني عندهم، الرمز الوطني اللي معلق على حق اليهود في فلسطين هو عين اللي كان معلق على 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 عليهم في موسكو. الحرية والإخاء والمساواة، والمنجل والفرجار اللي يسمونه، يعني الإيكاياس، لأنه مبنين مع الفرماسون، يعني البدؤون الأحرار، البدؤون الأحرار. وبعض البلاد إذا قام فيها انقلاب يسمون أسهم الأحرار، ضبط الأحرار قاعد. هم لا يعرفون الحرية، بل يكبتون كل حرية لو نبهتهم لا إلى تنمية ينفع البلاد والعباد، ويقول حرية وإخاء. كلمة إخاء يعني ما لها لا دين، يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد أن هناك دين حق، أو يفرق بين إنسان وإنسان ما داموا كلهم أناسخ. طب أنت ما أقررتم بأننا ابن آدم؟ أنتوا تقولوا مثل ما علمكم داروين بأن أصل الشمس وهي تدور في مجراها انفصلت منها قطعة وصارت الأرض، وبعدين تولد من الأرض هذه مياه وصارت المياه آسنة، وتولد فيها طفيليات، وكانت طفيليات من بينها الإنسان، ومر عليه مدة وهو يسبح في البحر مع السمك، سمكة، وبعد مدة صار ما هذه، كيف يصير السمك أحمر؟ لأن مصطفى محمود لما كتب كتابه الإنسان نحو فهم من عصر، أو الإسلام نحو من عصري، وهو جاي من بلاد الشيوعية، وقال في الكتاب، ذكر في الكتاب في كتابه القرآن نحو فهم من عصري، ذكر فيه نفس كتابه أن لقد فضح وهي تكلم عن نظرية داروين، ويقول إن داروين إنما أخطأ لأني ما قال الله هو اللي طور. يعني لو أن داروين قال الله هو اللي طورنا من سمكة إلى قرد إلى إنسان،
وقال الله هو اللي فعل ذلك لكان مصيبا. يقول هو كذا في كتابه لقد أخطأ داروين عندما قال يعني ما سبها لله، لكن القرآن صريح يقول هذا، هذا هو صاحب الدليل، يقول القرآن صريح في أن بالتطور حيث يقول خلقكم أطوارا. وجهل هذا الجاهل، جهل هذا الجاهل أن القرآن صرح بالأطوار، يا أيها الناس كنتم قريبين من البعث فإن خلقناكم من تراب من هذا الصوت ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذه الأطوار اللي مر بها الإنسان لنبين لكم قرون الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرض، هذه أطوار اللي ذكرها القرآن، هو يبي يجعلها أطوار. يقول فالإنسان عندما يعني عندما كون من الحيوانات الطفيلية اللي في البحر صار سمكة له زعانف وخياشيم مثل السمكة تماما، يعني ما له رئة يتنفس بها مثل الإنسان والحيوان، إنما له خياشيم وزعانف. ثم غطي جسمه بالشعر كالقرود تماما، أنا ما بنقوله من عندي، هذا في كتاب القرآن حفاء من عصر مصطفى محمود. ثم غطي جسمه بالشعر كالقرود تماما ثم حجر الشعر عن بعض جسمه كالإنسان تماما. لقد يقول هذا كلامه، لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. يقول الجنين عندما يتكون في بطن الأم الآن، يقول إيه عنده كذاب، يقول الجنين عندما يتكون في بطن الأم الآن أول ما يبدأ جنين أول نمو طفل في بطن أمه يصير كالسمكة تماما له زعانف وخياشيم. وخلي يجي طبيب عاقل مسلم يقول لنا هالكلام، واحنا شفنا المرأة اللي جاء جرت لها 20 يوم من حمل سريع حملها واللي لها شهرين وثلاثة واربعة وخمسة ما مر عليها ولا أي صلة ولا يقولها عاقل. لقد يغسرك السمكة تماما له زعانف وغير، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما ثم ينحسر الجنين لبطن أمه. عمرهم ولد ولد صرع كله شعر مثل القرد أو شكل القرد. هذا الناس اللي عندهم البيوت ما لا تكاد تخلو من مرة تجهض في أي وقت من أوقات حملها، لا عمره طلع قرد ولا طعم السمك ولا طلع حمار. وثم يقول لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة خلف الأذن هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. ورد عليه واحد في ذلك الوقت في بلده خطيب من الخطباء المشهورين كان أعمى وقال هذا من العجائب، أنت اللي ولد حمار لكن احنا عيال آدم. أنا جاب لي واحد في شريط الخطيب هذا وسمعته سجيل وهو يخطب في المسجد حقه اللي يخطب فيه، قال أنت تقول إحنا عيال حمير، أنت اللي ولد حمار، أما إحنا عيال آدم إلا الله خلقه بيده وأستدعه ملائكة كرام من نفس الكريم كرمنا بني آدم. يقول لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلق الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. أنا أسوق ذلك وأكرره لأني أعلم أن بلاد العالم ليست على مذهب واحد ولا على نظام واحد في الحكم ولا على نظام واحد في الأخلاق ولا نظام واحد في دستورها وأساس حكمها، وكل بلد ترى أن نظامه أحسن النظم وأسعد النظم. الشيوعي ما يرضى بغير شيوعيته، إباحة الأموال لكل طالب، وهو طبعا كذابين، هو ما إباحة الأموال لكل طالب. قلت كان يهرب بعض بلادهم بسفينة في البحر في البحر ويلحقونهم وصباح يقتلونهم كلهم لأنه صار بسفينة أم سرقوا السفينة، سرقوا مركب بس يشيل أربعة ولا خمسة أو عشر مرات كثيرة صحف تعلن ذلك، أنا ما من جيبه من عندي خاطري أنه مر علي منشور في الصحف ومذاع في الإذاعة. كثير من الناس عندما بدوا يحسبون أنهم تمدنوا الحين تلاقي عندنا وعند غيرنا ببغوات لا بانتخابات
نبي مجلس أمة، نبي مجلس شعب، نبي برلمان عشان نحكم نفسنا بنفسنا.
هذا رجعوا انتوا تعرفون التاريخ، ان كنتم ما تعرفون التاريخ اسألوا علماء التاريخ. كل مشكلة الناس ذكر التاريخ ان برلمان فرنسا كان موجودا بعد ميلاد النبي محمد وقبل بعثته. النبي ولد كانت 571 ميلادية من تاريخ النصارى، وبعث 610 تاريخ مصر. كان النبي مولود وفي برلمان عند الفرنسيين، وكانت قامت عندهم يعني شيء من شبه الحرب في البرلمان. ماذا تقولون في المرأة؟ هل هي إنسان ولا حيوان أعجب كثير الحيوانات؟ ويتفق رأي البرلمان الفرنسي. طبعا أنا ما بيجيبون عندي في تاريخ. يتفق رأي البرلمان على أن المرأة إنسان إلا أنها خلقت للذل والهوان، وأنه يجب أن يكمفوها إكمامة تغضب بكمامه حتى لا يتأتى منها الكلام ولا يتسره الضحك، ولا يحل لها أن تحمل الكتاب المقدس ولا أن تمسه، يعني التوراة أو الإنجيل. هذا قرار في البرلمان الفرنسي المنتخب في باريس ونواحيها بعد ميلاد النبي محمد قبل بعثته. وإلى قرون حوالي 200 أو 300 سنة كان الأمير في أي قرية في ألمانيا أو في أي بلد في أوروبا، أمير القرية إذا تزوجت شابة بشاب الليلة الأولى تكون في بيت الأمير، هو اللي يصطدح بكارتها. وكان عندهم برلمان، وكان عندهم دراسات، وكان عندهم بعض الجامعات والمدارس في ذاك التاريخ. حتى قام مارتن لوثر ولقى واحد من القسس يبيع صكوك صغار بمبالغ كبيرة. وإيش الصكوك دي؟ قال اللي يزني أو يسرق أو يعمل جريمة يشتري صك عشان ما يروح النار ولا يعذب، صك للبابا. قال هذا زيادة في الجريمة، ده ما هو نفس الجريمة ده. وقام يحارب البابا فطردوه من الكنيسة، يعني منعوه من دين النصرانية، وقاموا جماعته يحتجون على يعني هكذا، وسمي البروتستانت يعني المحتجين. وعندهم برلمان، وهذا كله صاير عندهم. أعرف بلد عربية كذا أول ما احتلت وجاء أعداؤها يطلبون عمل برلمان لها، انتخابات بدأ الناس يتكلمون عندنا هنا ويقولون، حتى واحد منهم يسمع كل أيام يقول يجب أن يكون مجلس الشورى عندنا منتخب. منتخب من إيه؟ من العوام؟ كل واحد عنده قروش يروح يشتري زمام من اللي عنده عشان ينتخبون واحد؟ مع الطريقة اللي عليها المجلس الشورى عندنا لا نظير لها عند العالم كله، كلهم يختارون على بصيرة، يختارهم ولي الأمر على بصيرة، دراسة وسلوك، إما تجارة أو زراعة أو صناعة أو بلاعة أو يمين أو يسر لمنفعة المسلمين. أول برلمان انعقد في إحدى الدول العربية، أول برلمان، أول جلسة، اختاروا له مبنى فخم، وبعدين كانت الحروب والأمور هذه جمعت لبعض الناس أموال، صاروا أسرياء حرب كما يقولون، وصاروا يشترون الزمن بالقروش. واحد من هالعوام اشترى زمام واختاروه عضو في مجلس النواب، واول ما وقف صار يجي واحد من فحول الرجال يسبق غيره من الضعاف، وقف على باب البرلمان والناس جايين عشان يدخلوا الاول جلسه، يقول ممنوع الخشوش، ما يعرف كلمة عربية عشان يقول ممنوع الدخول. هذا اللي بيختار الشاعر ويشرع للشعب ويعمل احكام للشعب ويحلل ويحرم للشعب. وقس عليه كل الدول العربية الآن فيها مجالس أمة، مجالس مختار يعني منتخبة، ماذا فعلت له؟ يعني بعضهم يجعل الطلاق بيد الرجل بيد المرأة، وقلت لك بعضهم فيما سمعت أن بعضهم لا يسمح لرجل أقل لولد أقل من 17 أصلا يدخل المسجد.
ويحدثني واحد هنا في المدينة معه جنسية فرنسية وجنسية من هالبلاد العربية يعني، لما رأى عشان يجد جنسية الفرنسية وهو له لحية جد الفرنسية اللي يقول الله صار ثلاثة جدد هذا، ولما راح للبلد العربي اللي هو مولود فيه قالوا له لا والله ما نعطيك ورقة وليك لحية، شعر لحيتك مقابل الورقة اللي نعطيك، أذلها تعال نعطيك التجديد. وش يدخل اللحية ناس السلوك؟ وش يدخل اللحية بيكون ينفع البلاد والعباد أو يضر البلاد والعباد؟ اللحية دي هو كل عاد الشيء والشعر هو اللي شايله ما شايله غيره، فليش تدخل الحية يحلق بحيتك خلي لك لحية. أنا أضرب هذه الأمثلة ليعلم الناس أن الله الكريم الرحيم لم يدع الناس لأهوائهم والمختلفة وميولهم المضطربة التي يقول أحد الشعراء فيها يقضى على المرء، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسنه. وأنا أضرب مثلا دائما عرضت في بلاد لو أنك خطبت امرأتك وأملكك وليها ودخلت عليها أو أصبتها عند أهلها كأشد من الزنا، يعني من الأمثال إن امرأة رجل بعد ما تزوجها وصار بينه وبينها بعد مدة صار بينه وبينها بعض الشيء بعد المغاضبة فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها وطال به المدى شوي ورأى عشان يصالح وقدر له عندما طق الباب هي اللي فتحت له، وين أمك؟ قالت له برا في السوق. وين أبوك؟ قالت في المزرعة. ولقاها فرصة وزوجته حليلته وأتى منها ما يأتي الرجل حليلته. قبل ما يطلع وتدخل الأم وتشوفها وتعرف أن هذه أتيت من زوجها وتقسم بالله تقول لها يا ملعونة يا اللي سودت العمامة، والله ما عمك شوفي سودت العمامة لأن زوجها وطأها في بيتها. عقلية طبعا هذه اللي قد يتركوها الشرع للناس. في بعض البلاد لو أنك ما دخلت عليها عند أهلها يقولوا سودت العمامة. شوف التناقض في مسألة واحدة بالذات، هذه مسألة واحدة أهل بطر يرون من أفحش الفحش أن تدخل على المرأة في بيت أهلها، حتى يقول ابن الوردي ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمى إذن ألوان من معدد. فعندهم من أكبر العيب أن يدخل الرجل على زوجته عند أهلها، وبلاد أخرى أكبر العيب أن تزف المرأة إلى زوجها أول مرة، يعني لابد يدخل عند أهلها. بعضهم يقول 3 أيام يكفينا، وبعضهم يقول بعض البلاد شفتها أنا 40 صباحا لابد يسكن عند أهلها 40 صباحا وكل يوم الصبح على زوج حمام والظهر على زوج حمام والمغرب على زوج حمام للرجل والمرأة عشان يألف وتألف لعلمهم أن الحمام هو أرحم وأعطف حيوان على الذكر على أنثى والأنثى على الذكر، فيأكلهم من الحمام في 4 صباح يقعد عندهم. يعني شوف العملية واحدة بالذات، ما هي واحدة بالصفة، واحدة بالذات. يعني خطبت بنتا ودخلت عليها عند أهلها هذه جريمة في بعض البلاد. خطبت بنتا وزفت إليك زفها أهلها إليك أول مرة، بعض البلاد لا يمكن يزف إلا لأمير كبير يعني كذا هو اللي تزف له المرأة. إنما عادات واحدة اختلف الناس، جماعة يحرمونها وجماعة يوجبونها، لذلك لم يترك الله الناس لأهوائهم ولا لميولهم ولا لشهواتهم ليضعوا نظاما سعيدا مسعدا دقيقا نقيا شريفا كاملا يشمل كل حاجات الناس. ما يترك حاجة تحتاجها إلا يقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا يضر هذا ينفع، اعمل هذا تسعد للدنيا والآخرة واحرص عليه حتى تموت عليه. من اللي يأتي بهذا؟ الأنبياء والمرسلون. فكان من فضل الله على عباده وإحسانه إليهم أنهم لم يتركهم ليحكموا أهواءهم بأهوائهم، يختاروا الناس يحطون قانون، كل اللي وضعوا قوانين راحوا هو قوانينهم، إن استمرت سنة استمرت سنتين، إن استمرت 10 سنين لا بد لها من الفناء ولا تصلح. والبلاد اللي يختاروا قوانين من عند أنفسهم تجد تعديل وتبديل وتبديل التبديل وتعديل التعديل وتغيير وتحويل يمكن كل سنة مرة أو مرتين، ولا يمكن لقانون يشرع بأمة من نواب ولا غير نواب يستمر ما يستمر بحال من الأحوال. بعض البلاد كان يقول شيئين لا تمسهما، وش هم؟ الذات الملكية والدستور. يعني لو لمس الدستور بأي كلمة دستور بلادهم تعتبر خاين خيانة عظمى وتقتل، وإن مسيت الملك بكلمة تقتل، يعني ما هو جريمة سجن مؤبد لا يقتل. هذا كان نظام موجود، ولما قاموا بالانقلاب أهل الانقلاب جرد قلم إلغاء الدستور بجرد قلم، وكتبت أنا يومها في مجال جريدة منبر الشرق ما دمت فعلت هذا معناه أن الدساتير اللي من وضع البشر لا بقاء لها ولا دواء، ما دمت ألغيت الدستور هذا كلام لي في منبر الشرق للشيخ علي الغياتي كان يسمى صاحب المجاهد الكبير، ما دمتم ألغيت الدستور بجرد قلم دليل على أن الدساتير البشرية لا بقاء لها ولا دوام. لما أنشأت هيئة الأمم المتحدة طلبوا من الأعضاء، وكانت المملكة العربية السعودية من أسرع الدول انضماما لها، وطلبوا من الملك عبد العزيز أسكنه الله فسيح الجنة، يطلبون منهم ما أساس الحكم في بلادكم أو ما أساس الدستور في بلادكم، ماذا فعل البلد؟ أنا أقول من عند رأسي من التاريخ، فيأتي بنسخة المصحف الشريف ويرسلوا مع مندوبه في آيات الأمم ليقدم هذا مذهبنا وهذا دستورنا وهذا نظامنا. هل صغر الملك عبد العزيز عند الأمم؟ هل قالوا له أنت متنطع ومتقاتل على ذاك؟ ما قالوا له ولا واحد، بل كبرت الدولة عندهم وصارت من أعظم الدول مهابة في قلوب الناس. عندما يستمسكون بكتابنا وأنا أعلم علم اليقين، ما عمر دولة تستمسك بك، ما عمر فرد، ما هو دولة حتى الفرد، يعني أنت أي واحد منا إذا عض على سنة النبي بالنواجذ وعلى كتاب الله بالنواجذ يبشر بالسعادة العاجلة والآجلة، والله لو تواصلت عليه الأمم كلها حتى لو قتلوه بس يموت سعيد، يموت سعيد. فعلى الإنسان ما لم يستمسك بهذا النظام يسعد ويفلح لأنه كامل. مش منهجه الإحسان للرجل وللمرأة وللضعيف وللقوي وللمؤمن وللكافر وللحيوانات وللطرقات، يعني ما تخلي شيء إلا ينبغي أن تكون محسنا له بلاد رقابتك. هذا دين محمد ودين الأنبياء من قبله، هذا دين محمد ودين كل الأنبياء كلهم على هذا المنهج. ذكرتها البارحة والليلة هذه الآيتين اللي فتح الله بهما قصص الأنبياء من سورة هود، وذكر نوحا عليه السلام، بدأ بنوح ولقد أرسلنا نوحا، أرسلنا وكلمة أرسلنا قلت أمس حطه تحتها خط عشان تتنبه للرد على أعداء الإنسانية في إخوان القردة والخنازير عباد الطاغوت من اليهود اللي يحضوا أهل مكة، يحضوا أهل مكة على الكفر بمحمد لما سمعوا، كانوا يعتقدون أنه مبعوث لا محالة ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو أشاد، فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يعرفون صفة النبي محمد كما يعرف الرجل ولده الغائب أو الحاضر، فلما جاءه رسول الله ونادى في الدعوة إلى الله وإلى الإسلام سألهم أهل مكة محمد الرسول، قالوا لا ما أنزل الله على بشر من شيء، ويرد عليهم القرآن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إذا كنتم من ظلمكم وكفركم وكذبكم تقولون ما أنزل الله على شيء، طيب تدعون أنكم تبع موسى وأنا نزل عليه التوراة، تؤمنون ببعضكم وتكفرون ببعض، لكن هذه طبيعتهم إخواني الكرام والخناتين، هذا حالهم وحال من يؤيدهم سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو عربيا أو عجميا أو ميس، هذا حال
اللي عندما يقول أرسلنا ولقد أرسلنا، والوا لا الوا واللي شبه قسم موطئة له، وقد للتحقيق قد ولا أيضا ولقد أرسلنا نوحا،
يعني محمد ليس أول المرسلين، محمد رسول من عند ربه، كما أرسل نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى والأنبياء.
واذكر أخا عاد لأنه هو بعد نوح مباشرة، هود بعد نوح مباشرة، هود عليه السلام كان في حضرموت، كان في بلاد حضرموت.
واذكر أخا عاد يعني هودا إذ أنذر قومه بالأحقاب،
وما هو أول نبي؟
وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه،
يعني سبقه مرسلون وجاء بعده مرسلون، قبل آدم وإدريس وروح، وبعده صالح وإبراهيم والأنبياء. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف، يعني بالبلاد المتجمعة المخوكعة الممتدة من بلاد الشعر إلى آخر الربع الخالي.
إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا، إذا قاعدة واحدة،
إذا قاعدة واحدة أنهم رسل الله، وتأييد محمد عليه السلام حتى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما نجي لأول مرة في طريق غير مسلوك، أنا جئت لكم من طريق مسلوك مطروق سبقني إخواني من الأنبياء والمرسلين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما راه البخاري ومسلم، إن مثلي فضل هذا الحديث، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي أو قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، يعني أتقن بناءه وزخرفته، إلا موضع لبنة من زاوية، يعني أتقن البيت بناءه تماما تماما زينة وزركشة وزخرفة وبهاء وجمالا، إلا في زاوية من زواياه موضع لبنة فارغ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه فيقول ما أحسن هذا، لولا وهلا وضعت هذه اللبنة، يعني لو كانت اللبنة وضعت كان تم البيت، فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع. هذا سألني البارحة فيما أجبته الوقت فات عن القدر وأقسام القدر، يقول كي نستطيع الرد على الذين ينسبون الأعمال إلى القدر. إذا أردت أن ترد على الذين ينسبون الأعمال إلى القدر، أنت أمنت بالقدر، القدر هو عبارة عن إيمانك بأن الله بأنه لا يكون في الكون شيء إلا وعلمه عند الله عز وجل، يعلم متى كان متى يكون متى يبدأ متى ينتهي الطريقة اللي يكون عليها هذا فيقدر هذا، ويأتي دور القضاء لينفذ عند تنفيذ. وقد يكون القدر لمصائب، وقد يكون القدر لمعايب، يعني أبوه النبي يقول لأبي هريرة لما قال يا رسول الله إني شأني أخشى العنت، يعني أخاف من الزنا، فيبين النبي محمد أن ما شاء الله لابد أن يكون، يعني إلا الله عالم أنه سيكون منك لابد أن يكون، والنبي يقول جف القلم بما أنت لاق، يعني اللي كتبه الله لك من الرزق، عندما يجي الرجل يصل لزوجته وينطلق الماء منها إلى المرأة وفي ما موكل بالرحم، يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب مخلقة وغير مخلقة، ثم ينفخ فيه الروح فيكتب عمره ورزقه وشقي أو سعيد. هذا يكتب، لأنه كان لا محل يتغير ويتبدل. القدر إما قدر يجي به مصايب، وقدر يكون فيه معايب. اللي عشان ترد على من يشتري عليه الأمر، لو أنك نايم في البيت وانقلبت على إنسان ضعيف أقتلته وانت نايم غافس، انت نايم غافس ومغرقان في النوم وتسببت في قتل الإنسان، انت نايم ما لك دخل أبدا، ما عندك أي فكر ولا أي تفكير ولا أي، مرفوع عنك القلم، القلم مرفوع عن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. هذا يسمى قدر بمصيبة ولا قدر بمعيبة؟ قدر بمصيبة. ده لو أنت جيت تكد عشان تجيب رزق لعيالك ولا جاك شيء، هذا قدر، بس هذا قدر بمصيبة ولا معيبة؟ بمصيبة. لو أنت زنيت، يجي واحد يقول كيف تفعل هذا الفعل؟ يقول قدر الله. لا 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 يا أخي، لا تقول قدر الله، لا تحط العلة الفاحشة في قدر الله. شوف تدريك إن قدر الله كذا، إيش تدريك أنت إن قبل ما تزني أنت زنيت بعلمك وخاطرك وشهوتك وشمقك وتقدمك إلى الجريمة باختيارك. فعند المعايب لا يحل لأحد أن يحتج بالقدر، إنما يحتج بالقدر عند المصائب إن مالك لا حال، ولا هي جريمة في حق أحد، ولا هي فاحشة، ولا هي معصية. لا، إذا ارتكبت معصية هذه هي قوى الله وقدره، لكن لا يجوز لك أن تحتج بها، لأنك أنت ما علمت أن الله ما كلفك إلا بما أعطاك الأسباب وبين لك ان هذا يودي جهنم وهذا للجنة وهذا خير وهذا شر وهذا ضر وهذا نفع. علمك. انا قلت كم مرة عندما يولد الانسان، لو مات ابن شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة قول 10 سنين او 12 سنة قبل ان يبلغ الحلم، هل يسأله الله يوم القيامة عن ما قدم واخر؟ ما يسأل. ولذلك احنا يجينا اللي يصلون على ناسنا في المسجد في الجنائز يقولوا صلى على الطفل وتسأل تقول 16 سنة وفت درجة طفولة، لكن يريدون انه ما وصل درجة البلوغ، يعني ما كلف، ما هو مكلف. والله لا يكلف الناس الا بعد ما اعطاها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الطفل عندما يصير سنه سنه وسنتين ما يكلف، انا قلت لك ما دام لم يبلغ الحلم ما يكلف، بمجرد ما يبلغ يجب عليه الكلام. اذا ارتكب شر يكتب عليه شر، وان ارتكب خير يكتب عليه خير، له الخير يجري الكلام عليه بمجرد ما يكلف. متى يكلف؟ انا اقول الحين، ما احنا بنعرف عندما ننتظر بعد قبل طلوع الفجر بشوي، لو نظرت الى الشرق فإذا ناس مظلمة ولا عندك أنوار، أحيانا يبدأ نور مستطيل كذنب السبحان كذنب الديب سرعان يروح، هذا يسمى الفجر الكاذب. وأما عند طلوع الفجر الصادق يطلع النور ثابت ويبدأ يزيد، ما يروح، يزيد ياخذ في بعض البلاد ساعة ونص، وبعض البلاد ساعة وثلث، وأحيانا ساعة وخمسة وعشرين أربعة وعشرين ستة وعشرين ثمانية وعشرين وأنت ماشي، ثم تنبت لك حاجة بالشمس. أنت عرفت عندما طلع هذا نهار، لكن متى يتميز التميز الكامل الشامل بطلوع الشمس؟ هل إذا طلع الشمس والنهار ما طلع؟ طلع خلاص، الشمس هذه دليله، وجعلنا الشمس عليه دليله، فالشمس دليله في قدامك طلعت. كذلك الله سبحانه لا يكلف الولد إلا نبت شاربه أو عانته أو عانته أو لحيته أو لحيته شعر الخشن اللي يطلع، ما هو شعر الناعم اللي يطلع ده ما له قيمة، ده ما له قيمة، إنما شعر الخشن اللي يطلع سواء محل العانة أو اللحية أو الشارب أو الشارب أو يحتلم ويتدفق منهما، هذا طبعا كل دليل البلوغ، أمارة البلوغ الواضح. هذا رجل مكلف، هذا عليه القلم، هذا يا ويله إن عصى ربه ويا سعده إن أطاع ربه، هذا مكلف ده. فهذا أنت إذا صرت مكلفا تميز بين الخير والشر، الطريق ما خلك لحالك تبهلل، أرسل لك محمد أعظم المرسلين، يعني حظنا السعيد الوافر، عسى الله يثبتنا عليه حتى نموت، يعني أسعد الأمم وأفضل الأمم وأرقى الأمم وأتقن الأمم وأعدل الأمم وأكرم الأمم أمة محمد. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أخرجت للناس، خير أمة اللي أخرجت من النائل للناس لبرها وعدلها وإنصافها وإحسانها وجودها وبرها وصلتها وصلة أرحامها وأعدائها. أنا قلت في فرق بين الإحسان وبين الحب، أنا ما أحب الكافر والله، لو قطعوني ما أحببت كافرا، ولو كان مني من جنسي أو من عربي أو من دمانكم أحب، ونظرت مثلا لي قلت لك لي ولدك ولدي، ولد إذا سمع أذان الفاجر ما يحتاج تقومه، هو يقول وقد يسبقك إلى المسجد وقد يذهب معك إلى المسجد وقد يلحقك بالمسجد ولا ينفع تطلع الشمس، ولدك الثاني بيصلي بس ينفع تطلع الشمس، ولو قمت وحسنت الغرامير ولا قومت. هل يستويان في قلبك لو كنت بخير لنفسك؟ هل يستوي ولداك وهم من صلبك الاثنين ما فيهم ريبة ولا شك وكل أماراتك فيهم؟ هل يستويان عندك؟ إن استوي عندك ما في خير لنفسك. إن استوى الولد اللي يروح للفجر من غير ما تقومه وأنت ولا تناديه بالولد اللي ما يقوم إلا بعد ما تطلع الشمس، معناك ما أحسنت لنفسك ولا أحسنت حتى لولدك. فالإنسان إذا بلغ السن وارتكب أي جريمة لا يحل له أن يحتج بالقدر، ولكن له إذا وقعت عليه مصيبة في مال أو ولد أو متاع أو غير ذلك يحتج بالقدر، يقول قدر الله ما شاء أنا راضي، قدر الله ما شاء فعل. ولذلك يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، احرص على ما ينفعك. يا أيها السائل الإنسان السؤال ده يأخذ داره شوية من الحديث ده يحفظه حطه في ذهنه، رواه مسلم في صحيح أن مثلا قال احرص على ما ينفعك، يعني الشيء اللي فيه ربح لك وللمسلمين لا تقصر فيه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني خلي اعتمادك على الله وتوكل عشان يساعدك ويأيدك ويسهل لك الطريق، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو كان لو أني فعلت كذا كان كذا، لا تقل هذا، لا تحتج بهالكلام ولا تقول هالكلام، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، قلت لو أني فعلت كذا ولو لوت دخل الشيطان من مساربك عليك عشان يبعدك عن صراط الله المستقيم. فالأمور اللي فيها عيب لا يحب أن يحتج بالقدر عليه، والأمور المصيبة اللي بها مصائب تحتج بالقدر لو ترضى، أنت بتحتج وأنت زعلان، لا أنت تحتج بالرضا بقدر الله وقضائه حلوه ومره وشره وخيره. هذا المؤمن المؤمن يرضى بقضاء الله وقضاء ما شاء فعل ويستسلم لله عز وجل، وطبعا من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء خبيرا.